بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ لنا مقدمة هذه الرسالة؟ اقرأ، أتقرأ أذكار الصباح إقرارا به وتوحيدا. من يقرأ؟ اقرأ. هذه ليست موجودة في النسخ، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله. نعم، طيب، من هنا تفضل. طيب، بقي بارك الله فيكم الذي يحفظ المتن، حبذا لو يأخذ له النسخة التي فيها المتن مجردا، فإن هذا أسهل للحفظ، وكذلك أيضا تجمع الذهن على الكتاب. إذا كان المتن صغيرا تجمع الذهن على الكتاب ويكون أسهل للحفظ، وتصطحبه معك في ماذا؟ عند الطعام وعند المشي وفي أوقات الفراغ تحفظ فيه. طيب، أحسنتم. يقول الأخ: ما معنى قول الشارح الإذعان؟ الإذعان بمعنى الانقياد وبمعنى الاستسلام. وما هي الشهادة؟ ما هي الشهادة؟ نعم، الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. طيب، بقي من الكلام في هذه المقدمة الكلام على الصلاة، الكلام على الصلاة وعلى الآل وعلى السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم، الصلاة في اللغة الدعاء كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقرر هذا ابن القيم عليه رحمة الله، قرر هذه المسألة في جلاء الأفهام، قررها في جلاء الأفهام صفحة 159، صفحة 159. وهذه هذا العزو إلى الطبعة التي بإخراج دار عالم الفوائد تحت إشراف الشيخ بكر بوزيد رحمه الله. هذه الطبعة عزو إليها، طبعة جيدة. قال: الصلاة في اللغة الدعاء. والدعاء كما تعلمون ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالصلاة التي هي الصلوات الخمس هذه أيضا من الدعاء، من دعاء العبادة. والصلاة التي بمعنى الدعاء والتبريك الذي هو دعاء المسألة والتبريك، هذا أيضا كله يندرج تحت تعريف الصلاة بالدعاء، فهو شامل لدعاء التبريك، للدعاء والتبريك، وشامل للعبادة، وشامل للعبادة. قال: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي أدع لهم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل بصدقته قال كما في حديث ابن أبي أوفى: اللهم صل على آل أبي أوفى، فيدعو لهم. قال: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. صلاة الله عز وجل على عباده نوعان، عامة وخاصة. صلاة الله على عباده نوعان، عامة وخاصة. فالعامة للمؤمنين، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يصلي عليكم، عامة. والخاصة لأنبيائه ورسله، والخاصة لأنبيائه ورسله. المرجع جلاء الأفهام 161. وبالمناسبة بعض الناس، بعض الإخوة أو بعض الفضلاء قد يغلط في هذا فيقول جلاء الأفهام، والصواب الكسر، جلاء الأفهام أي صقلها، صقل الأفهام وإعادتها لماذا بارك الله فيكم، للحدة والذكاء، مثل صقل السيف. صقل السيف هو أن تدخله في النار فيخرج براقا لماعا، فكذلك الأفهام جلاؤها أي صقلها. أما الجلاء بمعنى الذهاب والارتحال من المكان، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فالجلاء هو الرحيل والذهاب، فمعنى جلاء الأفهام أي ذهابها، وهذا ليس المراد، هذا عكس المراد ويضاد المراد، وإنما جلاء الأفهام أي صقلها وجعلها نيرة براقة. قال المؤلف: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري. صلاة الله على رسوله فيها أقوال، ذكرها أيضا شيخ، ذكرها ابن القيم في المرجع المشار إليه صفحة 163 وما بعدها، ذكر قول من قال إن المراد الرحمة، وذكر قول من قال المراد المغفرة، وفي أثناء الكلام ما لا إلى هذا شيخ ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الذي نقل عن أبي العالية، قال: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري، ذكره أي علقه البخاري رحمه الله تعليقا بصيغة الجزم، وهو من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وأبو جعفر مختلف فيه والراجح ضعفه، لا سيما إذا روى عن الربيع، ولكن هذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. قال رحمه الله: عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا ماذا بارك الله فيكم، ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. وسننقل كلاما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك. قال: ومن الآدميين التضرع والدعاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال في الصارم المسلول المجلد الأول 430: في ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: فمن ذلك أي من الحقوق أنه سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه والتسليم، أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، أن الله أو أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: والصلاة تتضمن ثناء الله عليه، والصلاة تتضمن ثناء الله عليه، ودعاء الخير له، ودعاء الخير له وقربه منه ورحمته ورحمته له، كله بالنص. تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربه منه ورحمته له، وقربه منه ورحمته له. وقال في الفتاوى الكبرى 604: صلاته أي صلاة الله عز وجل على نبيه تتضمن ثناءه ودعاءه سبحانه، صلاته تتضمن ثناءه ودعاءه سبحانه، فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق، فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق. وفي مجموع الفتاوى 17، الفتاوى الكبرى غير مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى 17 525 قال: الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، إما بخبر يتضمن الدعاء، إما بخبر يتضمن الدعاء، وإما بصيغة الدعاء، وإما بصيغة الدعاء. قال رحمه الله: ومن الآدميين التضرع والدعاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وإنما أمر الله سبحانه أو حث الله سبحانه وتعالى على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الناس حظ الناس على ذلك ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله عز وجل بهذه الصلاة، فإن منفعتها كما أنها ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء له فهي راجعة إلى الداعي والمصلي. قال رحمه الله تعالى: وآل الشخص. وأما قول من قال إن صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي الرحمة، رحمته أو مغفرته هكذا مجردا عن الثناء وعن الذكر، فإن هذا ضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام من 15 وجها ضعفه من 15 وجها. في الجلاء الأفهام الأول 163 إلى 179. قال رحمه الله: وآل الشخص صلى الله عليه وعلى آله، من آله؟ قال: آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة. عندنا سقطت الياء في إليه، من يمتون أي يصلون، يصلون إليه بصلة ويرتبطون به. يقال هذا لا يمت إلى الإسلام بصلة أي لا يرتبط بالإسلام، لا يمت إلى فلان بصلة أي لا يرتبط به. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. هؤلاء آل الشخص في اللغة، والمراد بآله وآله صلى الله عليه وسلم، يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم قولا واحدا، وبنو المطلب على الصحيح. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام الخلاف في الآل، الخلاف في الآل، ذكر أربعة أقوال، ذكر أربعة أقوال في المراد بآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الإبراهيمية. ما المراد بالآل؟ ذكر أربعة أقوال: القول الأول من تحرم عليهم الصدقة، والقول الثاني أزواجه وذريته، والقول الثالث من تبعه أتبعه إلى يوم القيامة، والقول الرابع الأتقياء من أمته. هذه أربعة أقوال ناقشها ابن القيم رحمه الله باستفاضة في الكتاب المشار إليه، وقال في آخر المطاف: والصحيح من هذا كله هو القول الأول ويليه القول الثاني. فأصح الأقوال القول الأول والثاني، أن المراد بالآل من تحرم عليهم الصدقة، للأدلة الكثيرة الواردة في هذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، في أحاديث كثيرة من هذا في هذا الباب. وكذلك أيضا قول الثاني بأن الآل يشمل أزواجه وذريته، ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح في إحدى كيفيات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فهذا جاء مبينا للآل. هذان القولان أصح قولين وأصح الأقوال. قول المؤلف رحمه الله: ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله على هذا القول بعض الأدلة العامة، بعض الأدلة العامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في منهاج السنة المجلد الرابع 599، المجلد الرابع 599: ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة. لا يشركهم فيه غيرهم. وكلاما سنقرأه، وأنتم من أحب أن ينقله ينقله من المرجع المشار إليه لطوله. قال رحمه الله: ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب، وفضل بني هاشم على سائر قريش. وهذا هو المنصوص عن الآئمة كأحمد وغيره، والنصوص دلت على هذا القول. وذكر حديث: إن الله اصطفى قريشا من كنانة الحديث. قال وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين الأجناس وهو قول طائفة من أهل الكلام، وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية وهي التي لا تفضل العرب على العجم، وهو قول ضعيف من أقوال أهل البدع كما بسط في موضعه. وبينا يقول شيخ الإسلام وبينا أن تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد. وقال أيضا نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله عز وجل للشخص المعين وكرامته عند الله لا يؤثر فيه النسب، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح وهو التقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا آل النبي عليه الصلاة والسلام المراد بهم في هذه الصلاة الإبراهيمية المراد بهم من تحرم عليهم الصدقة، ويدخل في آله أزواجه، ويدخل في آله أزواجه. قال رحمه الله قال وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، هذا مبحث صرفي لغوي. أصل آل يقول المؤلف إن أصلها أهل، أبدلت الهاء همزة فصارت أأل أأل فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما آدم ألفا، يعني كما يقال آدم أصله آدم، فالمد على هذا مد بدل. قال ويصغر على أهيل أو أويل. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن أصل آل أهل رده ابن القيم رحمه الله، ضعفه من سبعة أوجه، ضعفه ابن القيم من سبعة أوجه كما في جلاء الأفهام 227 227 ضعف هذا القول ابن القيم من سبعة أوجه. والصواب أن آل أصلها أول، أن آل أصلها أول، وأن الألف فيها منقلبة عن الواو. قال رحمه الله فقلبت الهمزة منهما ألفا ويصغر على أهيل أو أويل، فهما مادتان كل مادة برأسها، أهل مادة مستقلة ليست في ماذا ألها فيها أصلية، وآل الألف فيها منقلبة عن الواو. قال ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا. أهل وآل ما الفرق بينهما؟ يقول المؤلف لا يستعمل آل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. الإسكاف يعني الصناع الذين يمتهنون الصناع الصناعات. قال في الحاشية الإسكاف كل صانع سوى الخفاف، الخفاف هو الذي يصنع الخفاف، والإسكاف كل صانع ممن عدا الخفاف. فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام غالبا، وإنما يقال أهل الإسكاف وأهل الحجام. وهناك فوارق بين الآل والأهل ذكرها ابن القيم رحمه الله في عرضه لتضعيف القول بأن أهل أصله آل. قال والمراد بالصحب أصحابه، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. ولما كان من شعار الرافضة الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر عند أهل السنة التصريح بالصحابة رضي الله عنهم عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا من باب الرد على الرافضة الذين يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد به بعض العلماء من باب التنصيص على الصحابة، لأنه يرى أن الآل يدخل فيهم الصحابة فينص عليهم لهذا المعنى من باب ذكر الخاص بعد العام. قال والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. ومما ينبه له هنا أن بعض الناس قد ينتقد على من يلازم هذه الصيغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ليس انتقاده في محله، كانوا ينتقدون على الشيخ مقبل رحمه الله لما كان في أرض الحرمين ونجد، كانوا ينتقدون عليه ماذا؟ الاستمرار على هذه الصيغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا انتقاد فيه، فإنه هو الأوفق بالأدلة وهو الموافق لها، وليس في هذا شيء، ولا يلمز صاحب هذا بأنه عنده نزعة زيدية أو نحو ذلك، وإنما هو متبع للأدلة الكثيرة الواردة في الصحيحين وغيرهما. هذا أمر آخر، أن الرافضة أو الزيدية إذا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، أو يقولون صلى الله عليه صلى الله عليه وآله، ويقولون لا تفصلوا بيني وبين آلي، يعني بعلى، بتكرار على، وكل هذا من الأشياء التي ماذا لا دليل لهم عليها. قال رحمه الله: وأيضا يروون لا تصلوا علي صلاة بتراء، لا تقول صلى الله عليه وسلم، وإنما أذكر الآل، لا تكون الصلاة بتراء. وهذا كله من مرويات الرافضة التي لا يعتمد عليها، وإنما السنة في ذلك هو ما ورد في الصحيحين كما ذكرناه. ومن زاد الأصحاب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر لا بأس به، ولا سيما في مقام الرد على الرافضة. قال رحمه الله: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه. المصدر لا بد أن تجتمع فيه جميع حروف الفعل، المصدر تجتمع فيه جميع حروف الفعل، فتقول في ماذا بارك الله فيك؟ استخرج استخراجا، استخراجا مصدر، لأنها اجتمعت فيه حروف الفعل كلها. واسم المصدر تنقص حروفه عن حروف الفعل، فقوله السلام من سلم، سلم مصدره التسليم، والسلام نقصت فيه بعض الحروف سلم، لأن اللام المشددة في سلم، اللام المشددة في سلم ليست إلا لام واحدة في السلام. أما التسليم فإن فيه لامين، اللام الأولى هي هذه الظاهرة التي تراها تسليم، واللام الأخرى هي التي أبدلت ياء، التي أبدلت ياء كما هو مقرر في موضعه من كتب الصرف. وهكذا تقول توضأ يتوضأ توضؤا، فتوضأ مصدر، وتوضأ يتوضأ وضوءا، وضوء اسم مصدر، توضأ الوضوء اسم مصدر، لأنه نقصت فيه بعض حروف الفعل. أعطى يعطي إعطاء مصدر، وأعطى يعطي عطاء، عطاء اسم مصدر. فيقول المؤلف: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلوص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. قال رحمه الله: ومزيدا صفة لتسليما، تسليما مزيدا، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، زاد يتعدى ويلزم، فيقال زاد الشيء، ويقال زاد عمرو الشيء، فزاد يأتي متعديا ويأتي لازما. فمزيدا هذا اسم مفعول مزيد، مثل مكيل اسم مفعول، مبيع اسم مفعول، من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه حذف فيه الجار والمجرور، وحذف الجار والمجرور في مثل هذا كثير، فيه يقال له صلة، يعني جار ومجرور متعلق بمزيد، وحذف هذا الجار والمجرور في الكلام واسع وكثير. ومنه قول الناس: لو قلت لشخص ما إعراب زيدا من قولك أكرمت زيدا، فيقول قائل مفعول، مفعول أصل كلامه مفعول به، فيحذف به اللي هو الجار المجرور من باب التوسع. وهذا كذلك تسليما مزيدا، أي مزيدا فيه، فحذف الجار المجرور من باب التوسع، لأنه معلوم، ولأجل أن تبقى الكلام على السجعة. طيب، إذا هذه هي المقدمة. وإذا أردنا أن نرجع مرة أخرى، وهذا الذي أنصح به الإخوة، أن الذي يحب أن يتقن هذا الكتاب يأخذ له دفترا ويقسم فيه الفوائد تقسيمات على ما يرتئيه ويراه، فيمكن أن يقسم هذه إلى مسائل فقهية تمر بك وهي نادرة، ومسائل لغوية وهي كثيرة، ومسائل عقدية وهي أكثر ما في الكتاب، وهكذا. ثم يقسم هذه في المسائل ويجعل له مكانا آخر للتعريفات، فيذكر فيه التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية، ومكان آخر يجعله للفروق، الفروق بين الأشياء الواردة في هذا الكتاب، بين الكلمات الواردة أو الأمور الواردة في هذا الكتاب، فيتعب في مثل هذا حتى يثبت عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نرجع مرة أخرى ونمر على ما قرأناه مرورا سريعا، فإن أول ما بدأ به المصنف رحمه الله أنه ذكر البسملة، وذكر فيها مسألة فقهية من باب الاستطراد، واختار أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. ثم أيضا ذكر الباء في البسملة، والصحيح أنها لماذا؟ الاستعانة. وذكر الجار والمجرور في بسم الله بأي شيء متعلق، والصحيح أنه متعلق بفعل محذوف مختص متأخر. ثم ذكر ماذا بارك الله فيك، اسم ما من أي شيء مشتق، والصحيح أنه من السمو على رأي البصريين. وذكر مسألة عقدية أثارها الجهمية، وهي الاسم هل هو غير المسمى أو هو المسمى. وهذه المسألة عمدا تركنا إفاضة القول فيها، لأن القول فيها يأتي باستفاضة في الطحاوية، في الطحاوية، فلا نحب أن نصدم المبتدئ بهذه المسألة من هذا الموضع. ويكفيه أن يفهم أن هذه المسألة الاسم غير المسمى من ابتداع الجهمية ومن تبعهم، وأرادوا بذلك القول بأن صفات الله مخلوقة لأنها غيره عندهم، أرادوا القول بأن صفات الله مخلوقة وأن كلامه مخلوق، أرادوا التوصل إلى هذا الأمر. قابلهم في الجهة الأخرى الماتريدية والأشاعرة، فقالوا، وأيضا بعض من ينتسب إلى السنة، فقالوا الاسم هو المسمى، هذا في مقام الرد على الجهمية. وكلا القولين خطأ، كلا القولين خطأ، وإنما الاسم هو للمسمى، الاسم يدل على المسمى. ومسألة هل الاسم غير المسمى هذا فيه تفصيل يستفصل في ماذا تريدون بقولكم غير، هذا أمر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على لفظ الجلالة، وذكر أنه مشتق على الصحيح، وأنه مشتق من أله يأله إذا عبد. ثم الرحمن الرحيم، والفرق بين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن ماذا بارك الله فيك متضمن للصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم أيضا الصفة القائمة بذات الله المتعلقة بالمرحوم، على ما قرأناه وذكرناه من كلام ابن القيم رحمه الله. ثم بعدها ذكر حديثا يكثر دوره، وهو كل أمر كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع، وبين أنه لا يثبت. ثم انتقل إلى الكلام على الحمد، وهذه مسألة لغوية، الحمد فتعريفه ما الذي ذكره من تعريفه؟ أنه الثناء ماذا؟ على الجميل الاختياري. وقولهم الثناء ليس بشرط، لأن الثناء اشترط فيه التكرار، والحمد لا يشترط فيه التكرار، فيبقى أن الحمد هو ذكر المحاسن ولا يشترط فيها الثناء. يعني الثناء معناها أنك تذكره مرة بعد أخرى بعد أخرى، هذا ثناء تثني الحمد. الحمد هو ذكر المحاسن سواء ذكرت مرة أو أكثر. ثم ذكر الفرق بين الحمد والشكر، وأنه عموما وخصوصا من وجه، والفرق بين الحمد والمدح. ثم أيضا بعدها تطرق إلى في قوله الحمد، وبين أنها لماذا؟ للاستغراق. وبين بعد هذا معنى الرسول لغة ومعناه شرعا، وإذا قالوا تعريفه شرعا فالمراد التعريف المأخوذ من الشرع، إما نصا وإما استنباطا، المأخوذ من الشرع إما نصا وإما استنباطا. مأخوذ من الشرع نصا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة، في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف شرعي نص. والتعريف الشرعي الاستنباطي كتعريف الفقهاء للصلاة وتعريف الرسول فيما مر بنا أنه إنسان حر ذكر إلى آخره، هذا مستنبط من نصوص الشرع، وهذا غير قولهم التعريف الاصطلاحي، فإن الاصطلاحي هو الذي اصطلح عليه أهل فن من الفنون، أما الشرعي فهو المأخوذ وماذا المأخوذ من الشرع. قال رحمه الله ثم أيضا بعدها انتقل إلى الكلام على الهدى وبين تعريف الهدى وأقسام الهداية، وكذلك الدين عرفه لغة وبين أنواع وماذا بين المراد به هنا، ونوع الإضافة في قوله دين الحق، وقوله ليظهره اللام للتعليل فيه إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل، والشهيد عرفها لغة وذكرت أنواع الشهادة وتعريف الشهادة، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله ذكر مدلولها ومعناها وإعرابها، وشهادة أن محمد رسول الله كذلك معناها، والجمع بين العبودية والرسالة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام والسر في ذلك، وأخيرا تطرق إلى الكلام على الصلاة وعلى الآل وعلى السلام كما أخذناه في درس اليوم. فهذا ملخص ما أخذناه، إلى الآن لم ندخل في الكتاب، هذه إنما هي مقدمة، هذه إنما هي مقدمة، ولكن عادة المؤلفين أنهم يشتغلون بهذه الأشياء في مقدمات الكتب، في مقدمات الكتب. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في ما أراده المؤلف عليه رحمة الله. إذن نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.